لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله: مكان الجمعة. الجمعة يصح أداؤها في مصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والقضاء التابع لها، كما يصح أداؤها في أكثر من موضع. فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، وإسناده صحيح، ورواه ابن أبي شيبة، وقال أحمد إسناده جيد، وهذا يشمل المدن والقرى. وقال ابن عباس: إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواف قرية من قرى البحرين، أي في قرية. فهذا يفيد أنه يصح إقامتها في الحضر وكذلك في القرى. وهو بيركز على هذا ليه؟ لأن الشافعية لهم في ذلك يعني شروط صعبة في الجمعة بالذات، ولذلك تجد في شواذ المذهب الشافعي تجد أن الإنسان اللي هو صلى الجمعة مثلا في أرض فضاء صلاته باطلة، لأن لازم يكون في بناية، ما ينفعش الجمعة تكون في أرض فضاء. طب لو المسجد في مكان خالي من السكان تماما، أيضا عند الشافعية لا تصح. عند الشافعية لازم يكون 40 واحد حاضرين من أول الجمعة إلى آخرها. لو حضر في أثناء الخطبة يستأنف الخطبة، يعني لو مثلا بدأ ب30 وال40 جم في نص الخطبة يرجع يبدأها تاني عندهم، بل عندهم لا يبدأ الخطبة إلا إذا يعني الإمام لو راح المسجد عند الشافعية ووجد أقل من 40 رجل لا يصعد المنبر حتى يكتمل 40. طيب يعمل إيه لو ما اكتملوش؟ قال لك ينتظر إلى خروج الوقت، فإذا خرج الوقت يصلى ظهر مع الموجودين، أو إذا كاد أن يخرج. فطبعا هذا الكلام مبني على ايه؟ مبني على انه بيرى ان العدد 40. طب ليه؟ قال لك لان اول جمعة صلىها النبي كانت 40 رجل، وهم يقولون بان الجمعة كانت اساسا كانت مفروضة على الرسول وهو في مكة، بس ما صلىهاش لعدم اكتمال النصاب العدد. لكن هذا ليس عليه نص، ده مجرد يعني استطرادات واستنتاجات لا يبنى عليها حكم. لكن الراجح في كل ذلك ما كنا قد ذكرناه، بأن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة، فهي كغيرها من الصلوات، لكن الأفضل فيها التجميع اللي هو كثرة العدد من باب الأفضلية. والأصل زي ما تحدثنا في ذلك، إلا أن يكون المسجد الجامع به بدعة، فهذه الحالة يترك إلى آخره. طيب، فلذلك يقول يصح في المدينة. وعن ليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما، وفيها رجال من الصحابة. وعن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم. الأخير هذا إسناده ضعيف. طيب، مناقشة الشروط التي اشترطها الفقهاء. احنا اتكلمنا في مناقشة الشروط بما يغني عن الإعادة، يعني يقرأ مناقشة الشروط يقرأ، لأننا تكلمنا فيه بما يغني عن الإعادة، وقلنا خلاصة الباب أن هذه الشروط ليس عليها أدلة، وأن الجمعة كغيرها من الصلوات واستثناؤها من بقية الصلوات سواء في العدد أو في غيره لا يصح إلا بدليل، وحيث لا يوجد دليل في الأصل أنها كغيرها من الصلوات، والله أعلم. إلا أنها مختصة عن الظهر بأمور، أنها ليست بديلا عن الظهر، لكن إن فاتها الإنسان يصلي ظهرا مكانها، وبالتالي ليس لها سنة قبلية، إنما هي لها سنة بعدية، وليس لها سنة قبلية، إنما السنة التي هي لها سنة بعدية، لكن اللي قبلها في حاجة اسمها نفل مطلق. الإنسان أول ما يدخل إلى المسجد يسن له أن يكسر من النفل المطلق، وهذه سنة مهجورة عند المتسننين وغيرهم. ولذلك احنا قلنا ان في ضابط فقهي يقول ان حضور الامام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، فيسن للخطيب دون غيره أن يأتي على موعد الجمعة. يسن للخطيب دون غيره أن يأتي على موعد الجمعة. ليه؟ لأنه مع وجوده بترتبط أحكام شرعية أنه بيأتي على التهيؤ، فيمنع الواحد أنه يبتدئ صلاة نفل مطلق إلى أن يحضر الإمام بالإنسان يصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين. ودي فيها مزية وخصوصية ان انت في اي يوم من ايام الاسبوع ما تقدرش تصلي نفل مطلق في الوقت ده الا في وقت الجمعة. فلذلك وقت لا يضيع، لان يعني وقت وربنا خصها ليه؟ علشان نسيب النفل المطلق في الوقت ده. مش احنا قلنا النفل المطلق يكره حين يقوم قائم الظهيرة، اي قبل الظهر بحوالي ثلث ساعة، يكره النفل المطلق الا في زمان ومكان. اما زمان ففي مكة زادها الله تشريفا، واما في الحرم من مكة، واما الحرم بس مش عموم مكة. بعض الناس بيخطأ في مسألة ان مكة حرم كلها حرم، وفي مسألة الحرم نفسه مكة كلها حرم، بمعنى ان هي مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، حرمها الله عز وجل لإبراهيم وحرم المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم ببركة تواجد الرسول فيها، فهي حرام من هذا المعنى. لكن الصلاة في الأجر، الصلاة في المسجد الحرام وخصوصيات المسجد الحرام لا تنسحب على كل مكة، لا تنسحب على كل مكة، لدرجة ان بعض اهل العلم يتحرج من الصلاة في ساحة الحرم اذا وجد مكان فاضي في الحرم، لان الاصل ان انت ما تخرجش برا الحرم الا لما يمتلئ الداخل. احنا ينفع نبتدي صلاة خارج المسجد والمسجد فاضي في متابعة الامام؟ فهكذا. فمن وان كنت انا لا ارى حرجا مطلقا في الصلاة في ساحة الحرم يعني، لكن انا بتكلم بعض العلماء رأى ذلك عطاء ما يخرجش برا. لكن ساحة الحرم لو تلاحظ انها مصورة، ده واخد مكان صور، والمسجد يطلق على المسجد وكل ما حمي لاجله، كل ما حمي للمسجد. يعني لو احنا خدنا حتة ارض بجار المجمع الفردوس، مع ان ما فيش مكان يعني، بس فقمنا عاملين عليها صور، اصبح مادام صورتها على المسجد اصبحت متصله بالمسجد ولا حكم المسجد، ويحل للمعتكف انه ينزل فيها، ويحل ان احنا نعمل فيها اعتكاف، لان المسجد يطلق على المسجد وعلى حرم المسجد. وذاك احنا قلنا قبل كده، استنى لما اخلص يعني، قلنا قبل ذلك ان اللي يروح بقى في باب مسجد ومعمول له صور ويوم عامل بيع وشراء في داخله زي اللي باع في المسجد بالظبط، وان كان المسجد مسجد سنة. اظن الكلام واضح ماشي الحال. فيراعى مثل ايه؟ مثل ذلك، لان ان حرم المسجد مسجد، حرم السور المتصور حوالين الجمعية الشرعية مسجد، ده ياخد حكم المسجد امامها، ياخد حكمها وهكذا. ما بالك بقى لما يكون المحل داخل الباب المسجد وانت داخل عايدك الشمال، ما ينفعش يا محل كده، ما ينفعش. هذا فيه نظر شديد، ان ده له حكم الايه؟ حكم المسجد. فكل ما كان له حكم المسجد ياخذ بقيه احكامه، وبالتالي مش المعتكف ما ينفعش يخرج. فقه من ناحيه فقهيه المعتكف ينفع يقف في الحته دي، ما دام ينفع يقف فيها ما ينفعش يبيع وشراء فيه. المعتكف ينفع يقف في سطح المسجد، ينفع يقف في سطح المسجد، ان سطح المسجد من المسجد وبدروم المسجد. اذا كل ذلك ينبغي ان احنا نراعيه. فالشاهد احنا ايه دخلنا نتكلم في ايه بقى؟ فمن هنا ان اجر المسجد الحرام وخصوصياته خاصه بالمسجد الحرام فقط. فاذا تصح الصلاه في المسجد الحرام، في المسجد الحرام. رأيت بعض الناس في العمرة غير الموفقين، يكون صاحب فندق ولا شغال في الفندق، كنت نازل تصلي وكل الفندق نازل يروح الحرم، وهو واقف يروح زاوية جنب الفندق، زاوية عامل زاوية جنب الفندق وراح يصلي في الحرم اهو، وراح يصلي في زاوية جنب البتاع، والبياعين وهكذا يعني قلة توفيق بالمرة. فالشاهد يراعى ذلك أيها الكرام. يبقى حبا دي مسألة تراعى خطبة الجمعة تصح في كل ذلك، وينبغي نحن نراعي الوقت اللي قبل الجمعة ما فيش فيه سنة لكن فيه نفل مطلق، أما بعد الجمعة ففي سنة يصح تصلي سنة الجمعة ركعتين ويصح تصليهم أربعة. بعض أهل العلم ومنه ابن عمر يرى أن الأربعة لو صليتهم في المسجد والاثنين لو صليتهم في البيت، والراجح معي أن استغفر الله مش بينه وبين ابن عمر، يعني في خلاف فقهي معتمد على قول ابن عمر، لكن في خلاف آخر يقول إن هذا مجرد يعني استئناس لكن مش صريح. الرسول صلى اثنين وصلى أربعة، فده يحمل على التنوع، يعني يجوز أن أصليها اثنين أو أربعة سواء كان في المسجد أو كان في البيت، سواء كان في المسجد أو كان في البيت. وإحنا قلنا أن التعدد الكيفية إذا أتى في موطن واحد يحمل على التعدد، يحمل على التنوع. فلذلك الأقرب أن يقال أن سنة الجمعة ممكن اثنين وممكن أربعة سواء كان في المسجد أو سواء كان في البيت، هذا أرجح أقوال معي في هذه الجزئية. طيب يقول بعد ذلك احنا وصلنا لغاية ايه صل... نعم لا هنا في القراءة لا سعدناش فيها، يعني خطبة الجمعة ذهب جمهور اهل العلم الى وجوب خطبة الجمعة، واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا انه كان يخطب في كل جمعة، واستدلوا ايضا بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي، وقول عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وهنا المناداة ليوم الجمعة بتكون الخطبة، ان اصل بداية النداء بيكون لايه للخطبة، فينبغي الانسان يسعى الى ذكر الله والى حضور الخطبة. وقلنا ان العمل القاعدة الفقهية الاصولية اللي بتقول ان الفعل المجرد لا يفيد وجوبا لها لكل قاعدة زي ما بيقولنا شواذ يعني او استثناءات، فمن استثناءات هذه القاعدة ان الفعل اذا كان يحضره العامة والخاصة ويواظب عليه النبي ولا يتركه مرة واحدة افاد الوجوب، ان الجمعة يحضرها صاحب البادية اللي هو مش ملازم للنبي ويحضرها الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمواظبة امام العامي مجرد المواظبة امام العامي يفهم منها الايه يفهم منها الوجوب يفهم منها الوجوب. فكون الرسول واظب وواظب ولم يتركها مرة واحدة لبيان انها سنة مع حضور من يلتبس عليه ذلك وهو خير من نطق بالضاد وسلم وخير من بين، فدل على ان هذا من الوجوب. ثم الامر في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، فاعتبر الصلاة من بداية النداء، والنداء بيكون مع خطبة الايه مش عندك نداء شيء اذان واحد بيكون امتى مع صعود الخطيب ماشي الحال وهكذا. فهذه جملة الأدلة، فالراجح وقول جماهير العلماء في أن خطبة الجمعة واجبة. ليه؟ لا دي مسألة أخرى، في فرق بين إدراك الجمعة وخطبة الجمعة. إقامة الخطبة إقامة الخطبة واجبة، أما إدراك الجمعة فيصح بإيه؟ مش أنت الصلاة ممكن فاتك ثلاث ركعات وتدرك ركعة، فاتك الخطبة وركعة وأدركت ركعة، دي موضوع ثاني. إدراك الصلاة شيء بما تدرك الصلاة وحكم الشيء آخر، واضح؟ وطبعا خطبة الجمعة مش بديلة عن ركعتين برضو، لأن بعض الناس أحيانا بعض الناس يعمل يعني قياس فاسد كده من نفسه، يقول لك خطبة يعني واحد مثلا يلاقي خطيب يلاقي واحد دخل الجمعة يصلي تحية المسجد يقول له اقعد ما تصليش الظهر قد ايه، يقول له اربع ركعات، يقول له الجمعة الخطبة اثنين والصلاة اثنين، يبقى تدخل تسمع على طول ما تتحركش مع داخل، عكس ما فعله النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل دخل المسجد وجلس قال له قم، اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني صليهم ركعتين كفاف، ما يجيش يحضر الخشوع هنا بقى لا، عشان يلحق يسمع الخطبة فيصلي ركعتين خفاف ويستمع. وهذا فيه استفادة أنه يصح التعجيل بالصلاة لسبب، والرسول عمل ده سواء التعجيل أو التأخير لسبب خارج عن الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم عجل بالصلاة من أجل بكاء الصبي، لم يقل للمرأة لما أحدثت الصبي وجبت الصبي ليه ومشي، لكن صلى وعجل لما يعلم من شدة وجد أمه، ما قالهاش ما تجيبهوش، إنما عجل بالصلاة من أجل بكاء الصبي، وأطار الصلاة من أجل أن حفيده يركب فوق ظهره، صح ولا إيه؟ فهكذا، لدرجة أن الصحابة شك أن الرسول يعني ما رفع قبض، ما يرفع هذا كله في الوقت ده، هذه كل أمور يصح الإنسان هو يراعيها، فالأمور تقدر بقدرها. يقول بعد ذلك: وهذا أمر بالسعي فيكون واجبا لأنه لا يجب السعي لغير الواجب، وفسروا الذكر بالخطبة لاستمرارها عليه، ونقص شوكان هذه الأدلة، فذهب هو وأهل الظاهر إلى أنها سنة مؤكدة. استحباب تسليم الإمام إذا رقي المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له. فعن جابر رضي الله عنه، هو الأحاديث الواردة فيها كلام كلها، لكن عليه العمل وعليه عمل الفقهاء سلفا وخلفا، هو تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له، واستقبال المأمومين له. ولعل أصح ما في هذا الباب عن السائب بن يزيد، هذا صحيح في المذكور، قال: النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي مؤذن صلى الله عليه وسلم غير واحد، رواه البخاري. وفي رواية: فلما كان خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث وأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. سيدنا عثمان ما أذنش أذان ثاني في المسجد، إنما ساب المسجد على مكان زمان النبي، لما يخطب الخطيب السلام عليكم يبقى فيه أذان واحد بعد الخطيب، لكن كان بيبعت قبل وقت الصلاة مؤذن في السوق، الزوراء ده مبنى عند السوق. ليه؟ سيدنا عثمان له قصة في الحكاية دي في عهد عمر هو سيدنا عثمان تاجر، وبدأت السوق تهمه، وكان انشغل في السوق وما كانش فيه ميكروفونات زمان ولا كده، فعلى ما خلص وقت الجمعة عمر صعد المنبر، فما زاد إلا عن توضأ ودخل المسجد وعمر على المنبر. فعمر ما يسيبش عثمان يعمل كده. ليه؟ لأنه عثمان يقول لك حسنات الأبرار سيئات المقربين، لو حد غير عثمان تمشي، لكن مش عثمان اللي يجي متأخر عن الصلاة. ذو النورين الذي قيل في خصائصه أنه لم يجتمع لأحد قط أنه تزوج ابنتين لنبي إلا عثمان، يعني دي خصائص من لدن آدم إلى يومنا هذا، من لدن آدم عليه السلام إلى هذا اليوم لم يجتمع لأحد تزوج ابنتين نبي إلا عثمان رضي الله عنه، وفضائل عثمان أكثر من أن تحصر. الشاهد: فقال له كذا، قال: ما حملني؟ قال: والغسل، وقد علمت أن الرسول كان يأمر به. فزي تقول ده في وجدان عثمان، لما بقى خليفة عارف أن الناس في السوق دي الشغل بينهيها عن ذكر الله، فأرسل دعوة لعمله، ده حاجة اسمها المصلحة المرسلة، حاجة اسمها ايه؟ تقدر بقدرها في مكانها. المصالح المرسلة تصح بضوابط. فانا كنا ناخد المصلحة المرسلة اللي هي المفروض اذكر الناس بيها في مكانها واجعلها في المسجد، دي مش مصلحة مرسلة. لا 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 لا، ما لا يصح قياس غير الفجر على الفجر في الأذان الأول، واضح؟ لا يصح مطلقا. نتكلم في نظر يعني لا تعتد. لكن حسبك في ذلك انه هدي عثمان وهدي الخلفاء الراشدين. ايوه طيب. الشاهد من هنا ايه بقى؟ ان عثمان رضي الله عنه بقى عمل مصلحه. لما انا جيت بقى المكان السوق واجي اعمله في المسجد ايه اللي عملته زياده؟ زودت الاذان هنا ليه؟ ما هو هنا اذان واحد هيعلم الناس، يبقى اذا مفيش. طب اذا كان الصوت في المسجد بيوصل للاسواق خلاص يكفي. اذا كان اصبح في حاجه اسمها ساعه، مفيش واحد دلوقتي ماشي من غير ساعه في المحمول، صح ولا ايه؟ على طول كده. طيب يعني ما هو النذر لحكم له مش هتخلص مع الناس بتوع اصول الفقه دول انت خدت بالك؟ فالشاهد ايه؟ ان هو يراعي هذه الجزئيه ففعل ذلك، فاصبح الان لا معنى لزياده الاذان لان ده مش موجود. لكن ان احتج اليه يفعل بالباب المصلحه في مكانه الذي يحتاج اليه ايه؟ يحتاج اليه فيه. هذا هو، والله تعالى اعلم. نعم؟
يرى ايه؟
ثبت الامر هناك على فعل عثمان، لكن واستمر هو على ذلك. بس هو هناك ماشي مذهب اساسا، هو ما بيخالفش وماشي على المذهب، يعني ملوش زي هنا برضه. وضحت المساله، فالاولى ان تكون المساله تقدر بقدرها. وصلنا ليه الان؟ استحباب استشمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسول الله والموعظة والقراءة. ماشي الحال. وكذلك حمد الله والثناء عليه، وقد يكون في حمد الله خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة يصح الابتداء بها كاملة، هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، مع الايات بتاعت الامره بالتقوى. ويصح الاقتزاء على بعضها، وكل ذلك فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فالامر قريب. يعني لا، من اجتزا على الحمد ودخل في الخطبه لا نستطيع ان نقول مخالفه سنه، ولكن ان اتى به كامل فهذا اكمل صوره. يبقى اكمل صوره ان ياتي بخطبه كامله. ان اجتزا على بعضها لم يخالف سنه، لانه سبب في غير موطن أن الرسول ابتدأ على بعض خطبة الحاج. ما هو كده، هو كده. لا مقطع. وعن ابن مسعود أن النبي كان إذا تشاهد قال الحمد لله نستعين ونستغفره إلى آخره، بهذا اللفظ اسمه ضعيف. وكان رسول الله يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ قائما. طبعا حديث ان هو ومن يعصيهما فقد غوى برضه مختلف في تصحيحه، وهو الراجح في الضعف. وعن ام هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس. رواه أحمد ومسلم والنسائي. تخيل كده، قاف مع قصر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن من خطب النبي الموعظة بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف، فذكر بالقرآن من يخاف. وكذلك فتكون الخطبة فيها النصوص أكثر، ده شيء محمود خلاف ما يفعله المتحدثين. شيء من الاشياء محموده ان تكون جوانب النصوص اكثر في كلام الناس، لتعلم الناس القران والسنه وتفسر وتوضح لهم ذلك باسلوب بسيط. هذا من ذلك. وكذلك فيها التكرار، التكرار احيانا القران ياتي بتكرار بعض القصص وتكرار بعض المعاني الهامه ينبغي ان تكون في حياه الناس، وتكرار آيات معينة في الصلوات زي فجر الجمعة وكذلك في العيد وكذلك في صلاة الجمعة. ليه؟ لأن لما اشتملت عليه من معاني ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الناس، لأن الشيء المحفوظ بيموت بعد كده، بيموت بعد كده في يعني مثلا مثلا حافظ صورة ممكن يبقى يفضل حافظها لكن العمل بها ميت، العمل بمقتضى الصورة ميت عند الإنسان. فالتذكير بها مرة بعد مرة يحيي العمل، يحيي جانب العمل، فده إحياء. فالتكرار المعاني المهمة الجليلة لا ينبغي أن يمل من تكرارها، كمعاني التوحيد ومعاني إجلال الله والتعظيم لله عز وجل والبعد عن الشرك والإجلال الله وتذكر الآخرة، وكذلك ما يمس حياة الناس من الأمور والأخطاء التي يقع فيها. هذا أمور يصح تكرارها، رسول كرر الكف أكثر من مرة لدرجة أن حافظتها من كثرة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. أيوة. وعن يعلى بن أمية قال سمعت رسول الله يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، متفق عليه. يعني يسمع الناس الأمور التي يحتاجون إلى سماعها، يعني حاسس أنهم محتاجين يسمعوا لويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يذكر الناس. محتاجين منتشر بين الناس الضغائن يذكر بالآيات. فالخطيب ينبغي أن يراعي احتياجات الخلق واحتياجات الناس ويذكر بالقرآن، يضع القرآن على المواضع. دايما احنا بنقول القرآن له سطوة على النفوس، له سطوة. في فرق كبير قوي لما يكون واحد مثلا بيعق والديه، قلت له يا ابن ابوك واللي رباك وصرف عليك واهتم بيك ومهما كان في الاخر ممكن كل ده بيحصل، لكن يقول يا ابني قال الله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال الله لها سطوة على النفس، ما يعرفش يجادل معه إذا كان عنده ذرة إيمان، يعني إيمان الخير بتزيد الخير اللي هو إيه اللي هو فيه. التذكير بالنصوص وبالقرآن أمر في غاية الأهمية لا ينبغي علينا أن نغفله. إلى آخر ما ذكر المصنف عليه رحمة الله لذلك. ثم قال بعد ذلك مشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة، وذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها. فقال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وزي منها القاعدة الأصولية اللي احنا كنا ذكرنا بيها ان هي ايه، المظنة تنزل منزلة المئنة، تنزل منزلة الايه المئنة، يبقى المئنة اللي هي الدلالة والعلامة. فمن علامة فقر الانسان يفعل ذلك، لكن احيانا يخالف ذلك عند الاحتياج اليه، وقد فعل الصحابة بعض الصحابة ذلك واطالوا عند الاحتياج الى ذلك الى درجة بعضهم اطال الى قرب العصر. لكن بس يكون ورسول عند الاحتياج، بس مش ده الاصل. الاصل تكون خطبة قصيرة، هذا هو الاصل. عند الاحتياج ده شيء اخر، لكن الاصل ان تكون خطبة الامام منتصفة. وان عموما متقرر في الاذهان ان كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، فالكلام بسيط وفي المفيد يعني هيكون اوقع في النفوس، ما فيش فيه اشكالية. ان بعض الاخوة بياخد المسألة من باب يعني ان انا شاطر، يعني ان انا يقول لك ده على ما اخد نفس يكون عدى نص ساعة. لا ما تاخدوش ما تاخدوش، مش لازم تاخد نفس الليلة ربع نفس، خدت بالك؟ لان احيانا الطول يمل الانسان. انا وانا صغير زمان يعني سين من الناس كده راجل كويس وخطيب مفوه وشيخ يعني معروف، بس اشكيله صار زياده عن اللازم. الناس يعني صراحه زينه قوي ليه الخطبة طويلة وكان مكرر ملينا انا يعني ملينا. واحد يقول للناس ما لي ارى القلوب قاسية عايزهم يعيطوا. يا عم محدش هيعيط في الجو ده, الجو ده محدش هيعيط فيه. ما لي ارى القلوب قاسية ما فيش بكاء. خد بالك ده انت جايب البكاء بعد ساعة ونص بدي تبكي الناس بعد ساعة ونص قاعدين ومع خطبة طويلة وفيها يعني غالب ظن ان الشيخ ما كانش في اليوم ده محضر. فجت الاستطرادات وكده الى اخره. مثل هذا لا ينبغي ولا لكن تلت ساعة ظريفة خلصت الخطبة وأدته كلام مفيد استفاد به. ايه المانع من ذلك؟ هذا غالب خطب النبي صلى الله عليه وسلم, غالب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فأيها الخطباء, أيها الخطباء, سيد محمد عوض ما جاش ليه؟
تنفع الناس
بس تكون ربع ساعة عن تحضير مش ربع ساعة عشان مش لاقي كلام اقول. الحاجة التانية بقى ننصح بيها الاخوة عشان الاخوة في كتير هنا معانا خطباء ما شاء الله, ان الخطيب جدد نفسك, جدد نفسك. مش سيبك من الخطبة اللي تقعد تلف بيها شهرين وثلاثة كخطيب. خد بالك واحد يقولك انا بخطب بقالي كام سنة اللي حافظهم اربع خطب بيلف يوم على المساجد. خدت بالك انت ازاي؟ لا ليه؟ ده انت بتقتل نفسك كده. الخطبة اكتر واحد بينتفع بها قبل المأمومين هو الخطيب نفسه ينتفع بها. ليه؟ دي تثبيت للعلم, تثبيت العلم بدل ما هو في الكتاب بقى في الصدر, بقى في الصدر. ولما تقولها انا عايزك تكررها, ما تقولش ما تكررهاش بس ليه كررها لغاية ما تدخل وجدانك, لان من اول مرة برضو ما كذا ممكن كررها يا سيدي مرتين ثلاثة اربعة بس كفاية كده. هما كده اخرك اربعة كررتها دخلت وجدانك حسيت بيها انتقل الى معنى اخر وشيء اخر وحد حيث انك تنتفع وتنفع الناس. انا طبعا قصدي كررها مش على نفس الناس يعني اذا كان بيتنقل, لكن مهما تنقل غير الخطبة بقى. لان بعد الاخوة الخطبة اللي دخلت وجدانه بيستسهلها. فلما بدان بيروح على ناس جداد قاعد ايه يقول فيها وخلاص ما هو سهلة ما بيحضرش بقى وسهلة وفي وجدانه وبيبقى متقنها ولاسم فيها وبيستمع فيها احسن. بس انت كده بتضعف نفسك كخطيب, انت ضعيف, خطيب ضعيف. في فن الخطابة كانوا يدرسونا كده, في فن الخطابة يقولك الخطيب هو الذي يحسن الكلام في كل شيء. فإذا كان يحسن الكلام في بعض المواضيع دون بعضها فليس خطيبا. وحيوة كالسنة بتاع رقاة, وحيوة كالسنة بتاع مش عارف عقيد هات بالك. الخطيب الموضوع اللي الناس محتاجاه ايه حاضر في خطبة ايا كان هذا الموضوع ايا كان, فيكون عنده ده بتزيد ثقل مع مرور الوقت ثقل. وكان احيانا بتحصل مواقف يعني انا مره كنت رايح المسجد في مكان معين فكنت محضر خطبه كنت ماشي اتكلم عن يوم الاخر وكده. فكان يومها اتكلم عن جهنم دخلت ايه جنازه طبعا اطلع اتكلم على كده مش مناسب ابدا ان انت تتكلم على الجنازه. لك بعض الخطب بعض الخطباء الموفقين اخواننا اللي اعرفهم يقول انا بروح المسجد وانا محضر اربع خطب وبروح اسال الناس الخطبتين اللي فاتوا كانوا ايه. فلو لقيت بختار ابعد موضوع عن الخطبتين اللي هم ايه اللي هم كانوا يعني حضر اربع خطب في مواضيع مختلفه بحيث ان هو يقدر كده. ده هو عمل كده ازاي؟ من كثر ما بيخطب, من كثر ما بيخطب بقت المساله سهل عليه. فده بتنمي نفسك كخطيب. مساله ان انت تحضر خطب كتير على قدر ما تستطيع يا اخي اقلها في الشهر مره, في الشهر مره خطبه. فانت بتتعب في الاول كده تستريح ويبقى في علم في ذهنك بتنتفع به انتفاعا كبيرا. فمن المهم ان احنا نراعي هذا. كنت مره رايح طمايز زهيره بلد ام كلثوم او ما دخلوني بلد ام كلثوم. طيب اعمل ايه يعني ما شاء الله احلى بطل تاكله في كمان الحمام بقى وكده ان شاء الله. بلد ناس على الفطر قوي، البيوت الني والحاجات دي حاجه روعه يعني، ناس كده صافي. دخلت لسه طالع على المنبر، واحد قال لي قبل الجمعه واحد قاتل واحد بسبب الري المروه، المروه بتاع الارض، عاوز مش عارف دوره، عاوز يروي والتاني هغد بدوره حاجه زي كده، ضربه قتله مات. كلمني عن حرمه القتل يا شيخ، وطلع المنبر. بس مع الحدث الكلام على القتل اوقع، لو الفرصه دي انت ضيعتها يبقى انت مفرط، ده خطير. الرسول كان يستغل الاحداث، مر بالمعزه السكاء الجدي الاسك اللي ميت، ايكم يشتري هذا، استغلال المواقف. فمش هتقدر تغرس في بشاعه القتل وحق المسلم على المسلم في مثل الا في مثل هذا الموقف من كل النفوس مهيئه ليه. هكذا كل خطيب مستعد، مستعد ده بكثره تكرار الخطب والعلم. هذا خلاصة يعني ما يشار إليه في مثل هذا. بعد كده المصنف بيشير لمسألة كثر فيها الخلاف كثيرا، وهو مسألة اجتماع الجمعة مع العيد. هل يكتفى بصلاة العيد عن الجمعة أم لا يكتفى؟ قولان العلماء. نعم نعم ماشي. قطع الإمام الخطبة ايه؟ ده لسه ما قلناهوش؟ طيب قطع الإمام الخطبة الأمر حسن، أنا أشرت ليه قبل كده لما قلنا لما نزل الرسول والكرسي. ماشي، يجوز لإمام أن يقطع الخطبة للأمر الحادث، ما في إشكالية ده، يعني دي بسيط ده يقرأ الحديث. اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد، طبعا الإشكالية في هذه المسألة إن في نص وارد مرفوع في مسألة اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد، وهو حديث إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد قال صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصلي فليصلي، وفي رواية قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأ من الجمعة وإن مجمعه. الحديث ده بعض العلماء صححه وبعض العلماء يرى انه هو معلوم. الراجع فيه ان المرفوع ضعيف لكنه ثابت من فعل ابن الزبير، لما اجتمع عيدين اكتفى ابن الزبير في مكة بصلاة واحدة منهم بس، وصلى الظهر في البيت خلاص. يبقى وكذلك ثبت في عثمان رضي الله عنه فقال بالنسبة للناس اللي هم أهل العوالي، أهل العوالي اللي هم جايين من أطراف المدينة، قال من شاء أن من يجمع فليجمع، فأجاز أن هو إيه يمشي. هنا العلماء اختلفوا أولا من ناحية تضعيف الحديث، وقالوا حتى على فرض صحة المرفوع فده اتقال لأهل العوالي، قال يعني من شاء دي كأنه خطاب موجه لمين، وسدلوا فعل عثمان خاطب به اهل العوالي دون اهل المدينه. وقالوا ان اهل العوالي يعني بتوع الباديه، لما تكون الجمعه في المدينه بتاع الباديه الجمعه مش واجبه عليه، لكن لو جه يصلي ما جاش خلاص. فقال لك اساسا هو بيخاطب قوم الجمعه غير واجبه ايه عليه اصلا. طيب لا يخفى ما في هذا من تكلف اذا صح المرفوع، صح المرفوع لا يخرج هذا المكان، لكن مرفوع في إعلان، لكن يبقى فهم الصحابة، ففهم عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة هكذا. عند حتى تصحيح الحديث الأول النبي اختار إيه على فرض صحة الأول؟ اختار التجميع، يبقى الجمعة تقام خلاص، الجمعة تقام، ما ينفعش الجمعة ما تقامش. ما يجيش خطيب يقول في الاثنين يصلي ده الجمعة تقام، لان المسجد ده وطاهر بيتية، ما ينفعش واحد جاي يبقى الواحد ما صلاش العيد، لازم يجي يلاقي في خطبة في المسجد، مش يجي خطيب جمعة زي ما حصل في عيد قريب. راح المسجد ما صلاش بالناس ولا خطب، طب انت رايح ليه ما تروحش خليهم يجيبوا حد غيرك، قول لهم اجتمع عيدين ويكتبوا بالعيد. واما رايح تقول كده اما صلي بالناس دول دي كلام؟ طب انت رايح ليه ومسافر؟ رايح مسافر يعني مش مكان، يعني بينشر السنه يعني. لا ده السنه ان الجمعه تقام، هذه السنه. لكن هل بقى الناس واجب عليها ولا مش واجب؟ اللي الجمهور يرى ان الناس تصلي الاثنين على اعتبار ان المرفوع ضعيف، وان اثر عثمان وابن الزبير ومن وافقهم قال لك الخطاب لاهل العوان. لكن في نظري يعترض على ذلك بفعل ابن الزبير. ابن الزبير مش من اهل العوالي، ففهم هو من اهل المدينه، من اهل مكه، فما هو ما يفهمش ان ده خاص باهل الايه، باهل العوالي. فنقول ان الانسان الاصل ان يصلي الجمعه الا اذا عنت له امور فله الرخصه في ذلك، والله تعالى اعلم. مسافر رايح بلد ورايح كذا كذا، يبقى في فرق بين الجمعه تقام وبين الاحاد. ما ينفعش المسجد يهجر في وقت الجمعه، الاصل ناس تيجي بس تصلي، وتقال ان مجمعون، وفي خلفاء ان الجمهور يرى خلاف، الجمهور يرى انك تصلي، وان الكلام ده موجه للخطبه مش واجبه عليه اساسا، ان هم اهل العوالي سيما مع ضعف المرفوع. لكن ثبوته عن اكثر من صحابي مثل قول عثمان من ناحيه، وقول ابن الزبير وفعل ابن الزبير من ناحيه اخرى، يفيد ان المساله ان فيها رخصه اذا احتاج الانسان اليها. الاصل في الرخصه ان في مثل هذا انت اذا احتجت اليها ايه تفعلها، يعني فاضي ما وراكش حاجه بدل ما تنام احضر فتره، لكن في سفر ومشوار وهكذا فلك رخصة في ذلك، والأمر فيه متسع. مش هنضيق حيث وسع الشرع، وبرضه مش هنجعل ما تبقاش بقى واخد على عاتقك انك تروح تقول للناس. ايه فايدة انك تروح تقول للناس يا ناس عيدين وجمعتين واللي عايز وما تجيش تصلوا؟ ده كلام. الجمعة الأصل أنها تقام، أصلها تصلي، ولا ذكر الله أكبر، ولا تسجد لا سجد إلا رفعك الله بها درجة. والعم بالذات هيجي ينتفع بالذكر، وشعيرة لا ينفع أن تطرى. يبقى إقامة الجمعة واجب حتى في العيد، لكن حضور الناس في رخصة للمحتاج، ده اللي في نظري يجمع بين الأطراف المتنازعة في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم على فرض تصحيح الرواية المرفوعة اختار هدي النبي، قال إنا مجمعون. النبي اختار التجميع صلى الله عليه وسلم، والأثر ما حسنش في الألباني، قال إن مجمعين يعني اختار التجميع، اختار ان هو يصلي الجمعة ويصلي العيد. فهكذا أيوة. لا بس دي آية تهون فيها اكثر، يعني ممكن صداع بتاع مرهم يعني، فاخد بالك انت عايز اوسع بيها يعني. ماشي رفع اليدين اثناء الخطبة بالدعاء لا يوجد نص يمنع من رفع اليدين بالنسبة للمأموم، لأن الأصل رفع اليدين بالنسبة للمأموم. اسمعني بس، بالنسبة للمأموم لا يوجد ما الأصل رفع اليدين. أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة تواتر معنوي، الأصل إن عند كل دعاء إنك ترفع يدين. أم أنا أتكلم على المأموم في أي مكان، سواء بيدعو بين الخطبتين، بيدعي في الخطبة ايوه يقعد يدعي، مش مشكله، ما اقدرش امنعه. ده احد الاقوال ال 15 في ساعه الاجابه، احد الاقوال في ساعه الاجابه ان ده هو الوقت لن يدعي، ما اقدرش امنعه. لكن ما وردش انك تامره انك يدعي، لم يرد ان الخطيب يحس الناس على الدعاء لما يجي ايه يجلس بين ادعوا الله وانتم مقبولون على الاجابه، قاعد ده مش وارد. لكن هو يجلس، من دعا دعا ومن لم يدعو خلاص وقت يجلس فيه. الشيء الثاني بقى، اما بالنسبه للخطيب، الوارد في فعل النبي في قصه مروان انه كان يرفع السبابه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، ورفع السبابه عند الدعاء اساسا ورد في التشهد. مش التشهد دعاء كله، دعاء ما بين دعاء ثناء ودعاء طلب، تشهد، وفي رفع السبابه من اولها الى اخرها دون تحريك، واحنا اتكلمنا فيها قبل ذلك. فرفع السبابة عند الدعاء في أكثر من دعاء، والرسول كان يرفع السبابة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان في بعض العلم يجيز حتى الخطيب ان هو ايه يرفع إليه وتأول أظهر مروان. ده كنا نرى أن الأقرب أن دعاء الخطيب يكون برفع السبابة تفننا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة يعني جميل مش مشكلة. لا هو اللي يرفع شيء قدامي بيدعيش كده ماشي بيقعد فعادي ما وردش انك تأمره انك يدعي. هو حب يستغل الوقت يدعي مأجور. جلس يريح شوية من الكلام مأجور. بلاش انا اصلا تعبت. أمثل طريقة لتحضير موضوع في خطبة الجمعة إنك تجمع النصوص الواردة فيه. القرآن ثم السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من أي مكان بقى يعني أنت تجمع النصوص الواردة في الخطبة. كلام الله وكلام الرسول لا يعلوه أي شيء. تبدأ بالقرآن وبالسنة تحفظ المضمون. المضمون الوارد في النصوص تعنصر تحول العناصر يبقى العنصر وتحته ايه يعني موضوع ورد عدة ايات مثلا في الشكر في فضل الشكر في جزاء الشاكرين في احوال الشاكرين. خدت بالك؟ فحط كل نص بقى سواء كان من القرآن او السنة تحت ايه العنصر بتاعه. خلاص كده. فده في الاول. تقرأ بعد ذلك التفسير الوارد للآيات الواردة في الموضوع بتاعك وليكن تفسير سريع مثل تفسير مختصر تفسير ابن كثير مثلا أو حاجة سريعة عشان تفهمها بفهم أثري. ابن كثير ده يعني وسط بين أهل الأثر وبين غيره وهو يعتبر مختصر الطبري اختصره مع اضافات مع اختياراته. وبعدين ابن كثير من مميزاته انه شافعي تيمي يعني هو الوحيد الشافعي اللي تلميذ حنبلي او مش الوحيد يعني من القلائل هو من تلامذة ابن تيمية وهو اصلا شافعي المذهب. فهو عنده دراية بفقه عالم جليل زي ابن تيمية وتأثر به تأثرا كبيرا حتى في فتاويه. خدت بالك؟ حتى وامتحن برضه في اختياراته لكذا. ابن تيمية تعذب والسجن في مسألة انت بتروح تقولها كده يعني سجن الثلاث طرقات. قال اذا واحد قال لمراته انه طالق بالثلاثة تقول له تقع طلقة واحدة. الحتة دي سجن فيها ابن تيمية وابن القيم وامتحن فيها ابن كثير عشان خلفه يضيف التعصب دايما لان كان في تعصب مذهبي وقتها خلف المذهب خالف الدنيا والقائمين عليها وازاي وكلام زي كده لدرجة امتحن وكذا. الشاهد ان انت ايه تقرأ التفسير الوارد في ده سيما من تفسير زي تفسير الامام ابن كثير فهم سريع كده للايات. وما فيش مانع ان انت تقرأه برضو نفس الحاجات دي القراءة في التفسير تنمي اللغة في القرآن وفي التفسير تنمي اللغة. اللغة بتنمو بقراءة التفسير لأن سيما الناس اللي هي عندها تفسير أدبي زي ابن عاشور الطاهر ابن عاشور عميق بس لغته عالية تقرأ ما تقرأ في مرة بعد مرة هتسري اللغة عنده. ماشي الحال. فكذا في كتب على اعتراضات لكن هي تنمي الناحية الأدبية زي الظلام. الرجل ده أساسا أديب فكلامه كلام أدبي ممكن تستفيد من ناحية الأدبية بس تكون قاري الأول الفهم الأثري في ابن كثير علشان تبقى الأمور ماشية معاك منضبطة ما تجيش كذا. خدت بالك؟ وهكذا. خلاص ده مع ده ابحث عن التطبيق العملي. التطبيق العملي للكلام ده بيكون فين؟ في فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. التطبيق العملي ليه؟ لان تطبيق العملي ابلغ في النفس. لما تقول له كلام ونص وكلام النبي وتقول له فعل هذا الكلام وطبقه بشر زيك زيهم مش انبياء ولا غيرهم، فتبينوا ان ده امر سهل، سهل ان هو يفعل. خدت بالك؟ فنبحث عن تطبيق العملي. مع مرور الوقت بقى تعطي بصمتك انت على ده، انك تصيغ الكلام في تفهيم الناس على حسب مستوى الناس. تصيغ الكلام، احيانا الخطبة تقولها في مكان بشكل وفي مكان تاني بشكل اخر. يعني انا بروح بعض البلدان بديلهم دروس دعوية بقى، فهم قالوا عايزينك تقول لنا حاجة في الفقه. انا عملت حاجة اسمها الفقه الدعوي كده، يعني الفقه الدعوي. انت ممكن تدخل الدين كله متصل ببعضه، فتكلموا وتكلموا بروحانيات، تديله الفقه مش جامد بقى وخلافيات وكده، بروحانيات وقصة وكده والامور تنضبط. ده انت ممكن تتكلم في المعاملات وتدخلها في الوعظ، المعاملات وتدخلها في الوعظ. مستقر مثلا في شأن البيوع، وشأن البيوع مستقر ايه؟ ان السلعة لو فيها عيب تردها كاملة. يعني مثلا انت اشتريت حاجة على بعضها، الحاجة دي مكونة من كذا قطعة، وقطعة منهم هي اللي فيها العيب، ما تقدرش تجبره انه يرجع القطعة دي وتقول له هاخد الباقي. ما تقدرش انك فيك تجبره انك ترجع ايه؟ السلعة على بعضها. خلاص، هو لو عاوز يقبل ياخد الحتة دي ماشي جزاه الله خيرا، بس في باب الاجبار ما تقدرش تجبره ان هو ايه؟ يا يتاخدها كلها يا ترجع له ايه؟ يا ترجع له كلها، صح؟ هذا من الباب. فيجي يقول لك ولذلك في الدعاء في الفاتحة بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فلما استشعرت التقصير في حق الله عز وجل فجعلت نفسك وسط عباد الله الصالحين وغيرهم، وكأنك تقول يا ربي خذ البيعة بكاملها بما فيهم أنا. واضحة الفكرة؟ واصلة؟ وهكذا. يعني ممكن الأمور تنضبط من هنا ومن هناك. فالشاهد ده امثل طريقة ان انت ايه تفعل ذلك. مفيش مانع في البداية للمبتدئ ان هو يستعين بكتب جاهزة. انا في نظري انت تبحث عن النصوص ده الاول، لان المتعود يحفظ ده يفضل طول عمره يحفظ. لكن في البداية مش مانع انك تستعين لغاية ما تتبنى ملكة العنصرة، ملكة الالفاظ والمواضيع. وفي كتب بقى ميسرة في هذا الباب مثل كتاب كنوز رياض الصالحين. رياض الصالحين ده كتاب روعة في حد ذاته من حيث اختيار المواضيع، والنصوص ثابتة قدامك. تقرأ شرحه بقى لو في مجلس درس، ممكن تقرأ خلاصته من ابن عسيمين، او تقرأ في لو خطبة جمعة كتاب اسمه كنوز رياض الصالحين. ده مجموعة من اهل العلم شرحوا رياض الصالحين، عملوا زي نظرة النعيم كده، فشرح رياض الصالحين في 20 مجلد. والكتاب ده ما بيتباعش لانه معمول هدايا لطلبة العلم، يعني مشروع خير. فموجود منه نسخ PDF على النت، خده وصورها شغلتك. ايه اما ده هو قدامك اهو. فشاهد ايه ستفعل هذا؟ هذا كتاب زي كده، كتاب زي نظرة النعيم فيما يتعلق بالأخلاق وغيرها، هتستفيد بذلك. كتاب زي سنن الصالحين في انه بيفيد سنن الصالحين، بس يجيبه في تحقيق. يعني النص من السنة من الكتاب ومن السنة مع الشعراء مع الشعر اللي فيه مع الأثار من الفعل التطبيقي. هذا كتاب جميل جدا في هذا بقى. سنن الصالحين لأبي الوليد الباجي، لأبي الوليد الباجي. طيب بس دول روعة، انت تستفيد بمثل ذلك، ده حاجات عظيمة. انا بقول لك انا اختياري مش زي قلتك هتعب ليه، انا اختياري مش يعني انا مع ضد مسألة انك تاخد حاجة جاهزة، لكن انت تدور في حاجة كويسة. في كتاب اسمه الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم، في كتب كتير بس احسنها لواحد اسمه حسان عبد المناع. ولما اقول لك كتاب واقول لك مؤلفه بقول لك على الكتاب بس، ما بزكيش كل كتب المؤلف، ركز في دي. ما بزكيش كل كتب المؤلف، لكن بزكي الكتاب ده بس له دلوقتي يعني في المرحلة الحالية. ماشي الحال. حسان عبد المنان التفسير الموضوعي لآيات القرآن. يبقى أي موضوع عاوز تتكلم فيه هتلاقي كاتب لك الايه النصوص القرآنية، وانت تبتدي بقى ايه عنصر وفهرس وحط لها الصبغة بتاعتك واقرأ من ذلك، وأيضا هتستفيد إن شاء الله سبحانه وتعالى من كل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي كتب بقى مؤلفة، خطب العام مثلا بتاع الشيخ مصطفى العدوي، كتب الشيخ مجدي عرفات والشيخ محمد، يعني حاجات اللي ممكن اللي مبتدئ ما فيش مانع ان هو في الاول لغايه ما ياخد الملكه يستفيد من هذه الكتب. في موسوعه عاملها الشيخ وحيد بالي مش عارف 10 مجلدات 20 برضه تنفع، يعني معظمها في العقيده برضه تفيد طلبه الناس اللي في الابتدائيه، ده اللي عاوز جاهز يعني. بس ده في الاخلاق، بس ده في كله، ده كل المواضيع القرآن كاملة بفرض القرآن كله. لا الاخلاق المتقسم، الاخلاق الحميدة والاخلاق الذميمة، بس في اثناءها بيتعرض لاشياء في اثناءها، لكن هو الموضوع الاساسي بس. مع كتب الشروح، شرح رياض الصالحين لابن عثيمين روعة، شرح البخاري لابن عثيمين روعة كده يعني. كتب ابن الجوزي تنفعك في الوعظ، اختار منها حتة ومقاطع. سلسلة العقيدة في الله الأشقر تنفع في الخطب والمواعظ كتير يعني. العلم الأول كثير بس اللي اشتغل، لكن أحسنها انك تشتغل بنفسك، حضر بنفسك. هل الديوث من لم يبالي من دخل على امرأته؟ هذا من لم يبالي نوع من الدياسة. أساس الديوث هو الذي لا يغار على عرضه، الذي لا يغار على عرضه هو ده الأصل في التياسة، هذا نوع من التياسة، لكن ما أقدرش أديله الوصف الكامل، لكن نوع منه يعني قد يقول به إلى هذا. هل كلمة لو لا تجوز وإن جازت فمتى؟ لا تجوز. الرسول قال لو استكبرت من امر ما استقبلت لم اصب في الهدي صلى الله عليه وسلم، فهي لا تجوز اذا قيلت على سبيل التحسر والتندم، لان اقدار الله خلاص انتهى لا يرده شيء. اما اذا كانت على سبيل الاستدراك فقط دون التحسر فالامر جائز. هل شارب الدخان امام الناس مجاهر بالذنب؟ طبعا مجاهر بالذنب، من الذين يجهرون، والإصرار على الصغيرة قد يصل إلى حد الكبيرة. مثلا حديث من قال أستغفر الله لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه وغفر له وإن كان فارا من الزحف، لا يحضرني حكم الآن. حديث إيه؟ إذا سافر إنسان إلى مكان ولم يدري إلى متى سيقيم، هل يقصر؟ أي نعم يقصر وإن كان سنين لا يعرف بعد. حتى ممكن المرة القادمة أجيب لك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.